إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، انتهينا بفضل الله تعالى من سورة الذاريات، وتأتي بعد سورة الذاريات سورة الطور. وهذه السورة من السور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الفجر، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى سورة المرسلات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما طافت طواف الوداع وهي راكبة من وراء الناس، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الفجر بسورة الطور. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة أحيانا في صلاة المغرب، كما ثبت في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سافر إلى المدينة، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، سافر إلى المدينة بعد غزوة بدر ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. قال: فسمعته، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فقرأ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وكان هذا أول ما وقر الإسلام في قلبه رضي الله عنه. فهذه السورة سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلوات الجهرية في صلاة الفجر وصلاة المغرب. وكما اعتدنا أيها الإخوة الأخوات في بداية السورة أننا نتكلم عن مقصد السورة وموضوعها وهدفها، وهذا باب جميل من أبواب التفسير، لأن المسلم إذا تدبر القرآن وعرف مقصد السورة وموضوعها يتشوق لقراءتها بأكملها، ويود أن لا يقطع السورة حتى يعرف كيف قرر هذا المقصد، فكل آية تؤدي إلى ما بعدها، وهكذا تتناسق الآيات بتسلسل جميل في تقرير هذا المقصد، ويكون بينها تناسب جميل. فإذا عرفت المقصد تفهم لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية، لماذا خص هذا المشهد، لماذا خص هذه الكلمة، لماذا خص هذه القصة، فهذا كله يأتي من فهمك لمقصد السورة. تعالوا نتأمل في مقصد سورة الطور. تأملوا الإخوة، هذه السورة تفتتح بقسم من ربنا جل وعلا، وإذا رأيت سورة من سور القرآن تفتتح بالقسم فاعرف أن الحقيقة التي يقسم الله تعالى عليها لها شأن عظيم بمقصد السورة. القسم معناه تأكيد حقيقة، تأكيد شيء معين بهذا القسم بذكر معظم. فالله تعالى يقسم في هذه السورة بما يشاء ليؤكد حقيقة معينة. تعالوا نتأمل في هذا القسم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه آيات يقسم الله تعالى بها لتأكيد ماذا؟ قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إذن هذه الحقيقة التي يريد الله تعالى أن يؤكدها في نفوسنا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تحقيق وقوع العذاب، هذه الحقيقة لها شأن عظيم في هذه السورة، لأن الله تعالى يقسم على هذه الحقيقة في القرآن في هذه السورة بالذات: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ولذلك تأمل إلى الآيات التي أقسم الله تعالى بها، ترى جوا من الهيبة والعظمة بما يتناسب مع تحقيق وقوع العذاب. ثم تأمل، يذكر الله تعالى شيئا من وقوع هذا العذاب بأهوال يوم القيامة: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. سبحان الله، السورة تؤكد وقوع العذاب، والعذاب لا بد واقع. وتأمل إلى حال المكذبين، حالهم يناقض حال العذاب الأكيد. إذا علم الإنسان أن عذاب الله تعالى واقع لا محالة على الكفار أو على الفجار، على من خالف أمر الله، فينبغي أن يكون على خوف واستعداد وعمل صالح، ولكن هؤلاء في خوض يلعبون. ثم ذكر الله تعالى تحقق العذاب في نار جهنم لهؤلاء المكذبين: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ها هو العذاب تحقق أمامكم، حتى يقول: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ تأمل إلى مناسبة الآيات هنا لموضوع تحقق العذاب: إن عذاب ربك لواقع، حتى يقال لهم: أفسحر هذا؟ هذه النار التي أمامكم ترونها وتصلونها سحر أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالعذاب واقع محقق لا محالة. ثم في المقابل يذكر الله تعالى حال من نجاه الله تعالى من العذاب، حال المتقين. وتأملوا سبحان الله في هذه الآيات تتناسب مع موضوع تحقق العذاب، كما أن العذاب واقع على الكافرين والمكذبين، فكذلك النعيم محقق للمتقين. يقول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. تأمل كيف يخص هذه الجملة بذكرها هنا في نعيم المتقين: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، في مقابل ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع، فهذا العذاب وقع على الكافرين، والمتقين المتقون الله تعالى وقاهم شر هذا العذاب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. تأمل هنا الآيات تفصل نعيم أهل الجنة، وهذا فيه تحقيق وقوع النعيم عليهم، تحقيق يعني تنعمهم بهذا النعيم العظيم. ثم يذكر هذه الصورة الجميلة من صور النعيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله تعالى يجمع الأهل في الجنة، يجمع بين الآباء والأبناء في الجنة. قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ولعله إذا تفكرنا في السورة تفكرا تفصيليا يتضح لنا يعني ما المناسبة بين ذكر هذه الصورة من صور النعيم، الحاق الأبناء بالآباء في الجنة، وبين موضوع سورة الطور. إن شاء الله لعله قد يظهر هذا معنا إذا فسرنا الآيات تفسيرا تفصيليا. ثم هكذا الآيات تطيل في وصف نعيم الجنة تحقيقا لحصوله لهم، كما أن العذاب واقع على الكافرين. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم تأمل كيف يخص هذا المشهد في الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة يتذكرون الأيام التي عاشوها في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما أجمل القرآن! وتأملوا إلى جميل التناسب هنا بين هذه الآية وهذا المشهد في الجنة وبين مقصد سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع. فأهل الجنة يتذكرون أنهم كانوا مشفقين من العذاب في الدنيا، و صدقوا وتيقنوا بأن عذاب الله تعالى واقع لا محالة، فخافوا الله تعالى وخافوا من عذاب الله وأشفقوا في الدنيا، ولذلك الله تعالى من عليهم ووقاهم هذا العذاب. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا يعني تأمل إلى مناسبة الآيات لمقصد السورة، ثم يقول الله تعالى فذكر، فهذه تذكر عظيمة لما تسمع آيات الجنة وآيات النار وهذه الآيات البديعة في القسم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بهذا القرآن الذي هو أعظم نعمة من نعم الله عليك، بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين من المنتظرين. سبحان الله، ما أروع كلام ربنا جل وعلا. تشعر هنا بالمناسبة بين هذه الآيات وموضوع سورة الطور، وقع في ذهني أن هذا فيه يعني ثقة بتحقق وعد الله تعالى، لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وتحدي قل تربصوا انتظروا، هم كانوا ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت فتبطل دعوته، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بكل ثقة تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني سنعلم وستعلمون من يقع عليه العذاب، فإن عذاب ربك واقع لا محالة وأنا على يقين بهذا. تأمل إلى التناسب في هذه السورة، ثم تأملوا بعد ذلك كيف تذكر السورة هنا مناقشة طويلة لهؤلاء، فيها دفع كل شبهة عنهم. قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ما لهم مفر في الحجة، تأمل كيف القرآن يحاصرهم من كل وجه، فلا حجة لهم. قال بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون لذلك يكفرون بالله ويشركون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، بسلطان مبين على هذا الكفر والشرك، أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا، لماذا لا يؤمنون، هل تسألهم أجرا على اتباعك فهم من مغرم مثقلون عليهم ديون ثقيلة بسبب يعني أنك تسألهم الأجر، أبدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. مناقشة طويلة تدفع كل شبهة وكل شك عنهم، فلا حجة لهم، وهذا سبحان الله يتناسب تناسبا عظيما وجميلا مع مقصود السورة إن عذاب ربك لواقع، تحقيق وقوع العذاب هنا بهذه المناقشة يتضح الحق، فلا يكون لهؤلاء حجة، فإذا حق عليهم العذاب وقع عليهم العذاب فلا حجة لهم، ولذلك جاءت هذه المناقشة الطويلة والله أعلم في هذه السورة حتى ما يكون لهم أدنى شك وأدنى شبهة في الحق، فإذا وقع عليهم العذاب الحق فلا يقولون ما اتضح لنا الحق إن عذاب ربك لواقع. وهنا جاء يعني تحقيق وقوع العذاب من الناحية العلمية، فتأملوا وتفكروا في هذه المناقشة، فلا دليل لكم ولا حجة لكم، إذن فاحذروا من عذاب الله. قال بعد ذلك وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، انظر كيف ترى أن العذاب قد تحقق حقيقة في الدنيا فيرون مبادئ العذاب. قال فيقول سحاب مركوم بكل استهزاء فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فيه يصعقون فيقع عليهم العذاب، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالعذاب واقع عليهم في الدنيا قبل الآخرة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم تختم السورة بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه المؤمن عموما أمام هذا الإعراض مع تحقق العذاب ويعرضون ويلعبون ويغفلون. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فإذا هذا الإخوة مرور إجمالي على آيات السورة، وعرفنا بذلك مقصد السورة. ثم إذا عرفنا مقصد السورة الآن نفهم المناسبات الجميلة بين سورة الطور وسورة الذاريات، تجد تشابها واضحا بين السورتين. مثلا تأمل آخر آية في سورة الذاريات، الله تعالى يقول فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يتوعدهم بماذا؟ بتحقق العذاب عليهم، بنزول العذاب عليهم يوم القيامة. مباشرة في السورة التي بعدها يقسم على هذه الحقيقة، يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وكذلك تأمل الله تعالى أقسم في بداية سورة الذاريات بماذا؟ بهذه الآيات على تقرير أو لتحقيق ماذا ولتقرير ماذا؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الجزاء واقع. فهذا فيه عموم، يوم القيامة واقع والجزاء واقع بالجنة أو بالنار. ثم يأتي التخويف في سورة الطور بتحقيق وقوع العذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كذلك مثلا ترى في سورة الطور يعني وصف المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إلى آخر الآيات. كذلك هنا ترى هذا الوصف، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وكل يعني موضع يتناسب مع مقصد السورة. فهكذا يعني مناسبات جميلة بين هاتين السورتين. ثم الإخوة ندخل الآن في تفسير هذه السورة تفسيرا مفصلا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه وعلى الاتعاظ بهذا القرآن العظيم الذي هو موعظة عظيمة وجليلة. نسأل الله تعالى أن يرقق قلوبنا بكلامه جل وعلا. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. سبحان الله، لما تسمع هذه الآيات في القسم تشعر بشيء من العظمة والهيبة. والطور، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فكلمه الله تعالى هناك، ناداه الله تعالى. فهذا الجبل يذكرنا برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، هذه الرسالة العظيمة. وأيضا تشعر بجو من الهيبة والرهبة، لأن الله تعالى كلم موسى عند هذا الجبل، وهذا في غاية العظمة. إذن هكذا سنشعر في هذه الآية، وسنعرف المناسبة إن شاء الله إذا يعني مررنا على هذه الآيات. إذن والطور، ثم يقسم بماذا؟ قال وكتاب مسطور، وهو ماذا؟ القرآن الكريم على أقرب الأقوال للمفسرين. وكتاب مسطور في رق منشور، وهو القرآن. لماذا؟ لأن الغالب في القرآن أن القسم يكون بكتاب الله القرآن، ما يكون بالتوراة والإنجيل. فهذا يؤيد قول من قال بأن الكتاب المسطور هنا هو ماذا؟ القرآن الكريم، مثلا قاف والقرآن المجيد، كذلك حاميم والكتاب المبين. وكذلك ما يؤيد هذا التفسير أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين رسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهاتان الشريعتان أعظم الشرائع. نعم شريعة موسى نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قال الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فذكر الشريعتين. وكذلك الله تعالى في سورة التين قرن بين هذه الشرائع، قال والتين والزيتون، هذا إشارة إلى رسالة عيسى كما مر معنا في جزء عمّا، وطور سينين، وهذا إشارة إلى رسالة موسى. ثم قال وهذا البلد الأمين، وهذا فيه إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا يقرن بين رسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول وكتاب مسطور وهو القرآن الكريم. ما معنى مسطور؟ كما قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، يعني هذا الكتاب القرآن كتب كتابة مسطورة، يعني جعل بسطور مرتبة واضحة كما هو أمامنا الآن، فيكتب كتابة واضحة بينة بسطور مرتبة منتظمة، وكتاب مسطور في رق منشور. في رق، الرق قال مجاهد في صحيفة، وهذا يؤيد كون أن المراد هنا هو القرآن، لأن التوراة كتبت في الألواح لما كتب، يعني أعطي موسى الألواح، وكما قال الله تعالى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما عبدوا العجل يعني بنو إسرائيل. فإذا في رق منشور هو القرآن، وتسمى الصحيفة رق لأن كلمة رق في اللغة تدل على اللين، الشيء الرقيق يعني اللين، والرقاق هو الخبز المرقق. فكذلك في رق يعني في صحيفة، وكانوا يكتبونها من جلد فيرققون الجلد ويكتبون عليه. فإذا قال في رق، وكذلك هنا الآن هذه الصفحات من نعمة الله تعالى علينا أن اكتشفوا مثل هذه الأوراق، وهذا الرق يكون رقيق ويكتب عليه آيات الله تعالى. في رق منشور، منشور يعني مفتوح غير مطوي، ومنشور يعني بأيدي الناس، وكذلك وبأيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، في رق منشور. فهذه الصفات للقرآن فيها إشارة إلى وضوح آياته، وأنه كتاب مسطور بآيات تكتب في أسطر واضحة، لا ككلام المنجمين والسحرة تجده هكذا يعني مشربك ببعضه البعض، هكذا مشبك ببعضه البعض وطلاسم ما تعرف أول من آخره. فهذا الكتاب كتاب مسطور واضح. ثم تأمل كيف قال في رق منشور يعني غير مطوي فيقرأه الناس، وهذه أشرف أحوال القرآن، لأنها هذه الحالة هي الحالة التي يكون بها الاهتداء بالقرآن. فإذن تشعر بمسألة الوضوح، وهذا كما مر معنا يعني لما ذكرنا المناقشة التي في هذه السورة من باب يعني إزالة أي شبهة، فإذا نزل العذاب فلا يكون لهؤلاء حجة. فلذلك أيضا هذا والله أعلم يتناسب مع مقصد السورة، يتناسب مع الحقيقة التي أقسم الله تعالى بها إن عذاب ربك لواقع. طيب، ثم قال الله تعالى والبيت المعمور. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال البيت المعمور مسجد في السماء السابعة يقال له الضراح، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لا يعودون إليه أبدا. وهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، قال رفع لي البيت المعمور لما وصل إلى السماء السابعة، قال فرأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستندا على هذا البيت، وقال وإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخلون هذا البيت المعمور 70,000 ملك من الملائكة، يصلون ويذكرون الله ويطوفون حوله، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. الله أكبر. فهذا البيت معمور بالملائكة يطوفون حوله ويسبحون الله ويذكرونه ويصلون فيه لله جل وعلا. والبيت المعمور تشعر بالعظمة والهيبة لله جل وعلا. والبيت المعمور هكذا يعبده أهل السماء جل وعلا. فهذا البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، وفي كل سماء كعبة، وكذلك في السماء الدنيا بيت العزة كما ثبت عن ابن عباس أيضا يعبد الله تعالى عنده، وكذلك في الأرض الكعبة في مكة المكرمة، وهذا البيت المعمور بحذاء الكعبة في السماء، يعني فوق الكعبة في السماء، هكذا نحن نحج إلى الكعبة تعظيما لله ومحبة لله جل وعلا، نزور ربنا جل وعلا زيارة ووفادة على الله جل وعلا عند بيته، هكذا تشعر بكمال المحبة لله جل وعلا. قال والبيت المعمور. ثم من هذه الآية التي تدل على إقامة العبودية لله تنتقل الآيات هنا إلى آية كونية، والسقف المرفوع، وهي ماذا؟ السماء الدنيا، كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهي سقف للأرض لأنها أعلى المخلوقات، وهذه السماء هي أعظم آية في ارتفاعها وعلوها وعظمتها، فكل ما تراه من الكواكب والشمس والمجرات البعيدة التي تبعد عنا بملايين السنين الضوئية كل هذه تحت سقف السماء، فالسماء أعظم وأعظم من هذه الآيات وهذه الكواكب والنجوم، فالله تعالى يقسم بها يقول والسقف المرفوع. تأمل كيف رفعها الله تعالى بلا عمد وجعلها محكمة البناء، لا ترى فيها شقوقا ولا صدوعا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يدلك على يعني عظم قدرة الله جل وعلا وقوته جل وعلا. والسقف المرفوع، ثم تنظر إلى آية من آيات الأرض قال والبحر المسجور. والبحر المسجور تقول سجرت التنور، يعني ماذا؟ إذا ملأته من الحطب فأوقدته نارا. والبحر المسجور يعني الموقد نارا، ومتى يوقد البحر بالنار؟ سنعرف إن شاء الله. نعم سيوقد يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت، تشتعل نارا هذه البحار يوم القيامة. ولكن تأمل هنا يقول والبحر المسجور، يعني كأنه سجر وأوقد نارا وانتهى الأمر، فهل الآن البحر مسجور؟ الآن لما صوروا أعماق البحار وجدوا أن في الأعماق، في أعماق بعض البحار المحيطات صدوعا بركانية فيها حرارة هائلة أكثر من 1000 درجة مئوية، فهذه الصدوع تخرج حمما، ومن ما يبهر يعني ممن بهر به العلماء أن هذه المياه العظيمة للبحار لا تطفئ هذه الحمم لعظم حرارتها، ولا أن هذه الحمم تستطيع أن تشعل هذه البحار، فتخرج ويعني تخرج معها بعض الحمم وتتكون صخور بازلتية كما اكتشفوا هذا في قاع المحيطات والبحار. فإذا أسفل البحر نار تتوقد، وكذلك يخرج أثر هذا النار في قاع المحيطات والبحار. فإذا صدق إذن أن البحر الآن حتى وهو في الدنيا الآن هو مسجور، سبحان الله، وهذا شيء عظيم وشيء يبهر يعني الإنسان، وسبحان الله تجده في كتاب الله والبحر المسجور الموقد نارا. فهذا مما يدخل في هذه الآية، لأن هذه حقيقة علمية واضحة وقد رؤيت بالعين، فلا يعني نخاف أن تتغير مثل هذه النظرية فنقول بعد ذلك يعني القرآن يعني ناقض هذه الحقيقة أو ما يعني ما وافقها، فلا، الأمر الحمد لله ثابت. ثم كذلك يعني هذا مما يدخل في تفسير هذه الآية، وإلا الآية كما يعني هو يعني كما جاء في القرآن في موضع آخر وإذا البحار سجرت يوم القيامة، هذا سيقع بلا شك، لكن أيضا نقول هو واقع في الدنيا في قاع المحيطات والبحار، ويخرج يعني شيء من هذا في يعني قيعانها. والبحر المسجور، وأيضا المسجور يعني طبعا هذا ثبت تفسيره عن علي وعن نعم ابن عباس وغير يعني وثبت تفسير أن البحر المسجور يعني موقد نارا عن غير واحد من السلف، عن كثير من السلف. وكذلك هناك تفسير آخر والبحر المسجور يعني المحبوس، وهذا ثبت تفسيره أيضا يعني عن ابن عباس ويعني بعض السلف، يقال ساجور الكلب يعني القلادة التي يربط بها الكلب، فكذلك البحر يعني محبوس بقدرة الله وإلا فاض على اليابسة. والبحر المسجور، وكذلك فسر البحر المسجور بالمملوء ماء، وكذلك هذا له أصل في اللغة، الموضع الذي يملأه السيل يسمى ساجر، فكذلك البحر المسجور المملوء ماء، وهذا ثبت التفسير عن قتادة. فكل هذه التفسيرات صحيحة لا تعارض بينها، فالبحر المسجور يعني الموقد نارا يوم القيامة وهو الآن في الدنيا كذلك في قائه وهو مملوء من الماء، وقد حبسه الله تعالى بقدرته أن يفيض على الأرض. قال إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد من وقوع محقق، انظر الشيء الذي يقع هكذا يسقط، فهكذا يعني يقع العذاب بلا شك وبلا ريب، والشيء الذي يقع يمكن أن يدفع، فأكد وقوعه فقال ما له من دافع، ما له من دافع. فإذا الآن لما نتفكر في هذه المخلوقات، أولا هذه المخلوقات تدل على قدرة الله فالله تعالى قادر على إيقاع العذاب. ثم تأملوا، الله تعالى يقسم بأعظم شريعتين، بشريعة موسى في الطور يعني في هذه الآية التي تشير إلى هذا، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مسطور في رق منشور. وهاتان يعني الشريعتان وهذه الكتب فيها يعني إنذار بالعذاب، وكما يعني أيضا في قول الله تعالى وكتاب مسطور في رق منشور إشارة إلى يعني وضوح هذه الآيات، فلا يكون لمن يقع عليه العذاب حجة. ثم تأمل قول الله تعالى والبيت المعمور كيف يتناسب مع هذه الحقيقة، إن عذاب ربك لواقع، يعني تشعر بالهيبة والعظمة، والملائكة يطوفون حول البيت المعمور ويسبحون الله ويصلون فيه. فالذي يعني يوقن بالعذاب هكذا يكون حاله كحال الملائكة، يتشبه بهم في السمع والطاعة لله تعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم كذلك والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذه آيات تدل على عظيم قدرة الله وأنه قادر على يعني إيقاع العذاب. وكذلك البحر المسجور هذا أمره واضح، فهو عذاب، البحر المسجور يشتعل نارا، فكذلك الذي يقدر على إشعال هذا البحر بالنار فهو قادر على إيقاع العذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وبذلك ظهرت لنا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فهذا تناسب جميل واضح في هذه الآيات. وطبعا هذه الحقيقة الإخوة يعني تجعل قلب المسلم يمتلئ من الهيبة والخوف والخشية لله والخوف من عذاب الله، فتستعد للقاء الله وتخاف النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، من يطيق منا هذا العذاب الشديد؟ أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، فمن يطيق وقوع العذاب؟ فهذا يجعل المسلم على حذر واستعداد دائم للقاء الله تعالى بعبادته وذكره. نسأل الله تعالى أن يقينا من العذاب وأن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.